بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قال رحمه الله: قوله تعالى له دعوة الحق، أي لله دعوة الصدق. قال علي رضي الله عنه: دعوة الحق التوحيد. وقال ابن عباس: شهادة أن لا إله إلا الله. وقيل: الدعاء بالإخلاص. والدعاء الخالص لا يكون إلا لله عز وجل. وهذه المعاني كلها صحيحة، وهي تؤدي مؤدا واحدا، قول من قال دعوة الحق التوحيد، أو شهادة أن لا إله إلا الله، أو الإخلاص لله في الدعاء، وهو راجع إلى معنى التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة، والذي منه الدعاء. والذين يدعون من دونه، أي يعبدون الأصنام من دون الله تعالى، لا يستجيبون لهم بشيء، أي لا يجيبونهم بشيء يريدونه من نفع أو دفع ضر. إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، أي إلا كباسط كفيه ليقبض على الماء. والقابض على الماء لا يكون في يده شيء، ولا يبلغ إلى فيه منه شيء. كذلك الذي يدعو الأصنام وهي لا تضر ولا تنفع، لا يكون بيده شيء. وقيل معناه كالرجل العطشان الذي يريد الماء من بعيد، فهو يشير بكفه إلى الماء ويدعوه بلسانه فلا يأتيه أبدا. هذا معنى قول مجاهد. ومثله عن علي وعطاء كالعطشان الجالس على شفير البئر يمد يده إلى البئر فلا يبلغ قعر البئر إلى الماء ولا يرتفع إليه الماء، فلا ينفعه بسط الكف إلى الماء ودعاؤه إليه، ولا هو يبلغ فاه. كذلك الذين يدعون الأصنام لا ينفعهم دعاؤهم وهي لا تقدر على شيء. قال: وعن ابن عباس كالعطشان إذا بسط كفيه في الماء لا ينفعه ذلك ما لم يغرف بهما الماء، ولا يبلغ الماء فاه ما دام باسطا كفيه. وهذا مثل ضربه لخيبة الكافر. إذن هذه ثلاثة معاني ذكرها البغوي رحمه الله لقوله: إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. المعنى الأول كباسط كفيه لأجل أن يقبض على الماء، فالماء لا يمكن قبضه، وإذا حاول قبضه خرج من يده. أي فهؤلاء الذين يدعون الأصنام والأوثان من دون الله كالذي يريد قبض الماء والأخذ عليه والأخذ به ليوصله إلى كفه إلى فمه، فكلما بسط كفيه ليقبض الماء خرج الماء من فروج أصابعه ولا يصل إلى فمه منه شيء. والمعنى الثاني كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، أي كالمشير يبسط كفيه مشيرا للماء ليصعد إلى فمه، فلا هو بالذي يستطيع أخذ الماء وكفه مبسوطة ولا هو بالذي صعد الماء إلى فمه. والمعنى الثالث ما ذكره عن ابن عباس كمن يبسط كفيه في وسط الماء يريد أن يبلغ فاه فلا يبلغ فاه وهما مبسوطتان مهما كان، وكل هذه المعاني محتملة. وإن كان القول الثاني هو ظاهر القرآن، لأن الله تعالى عد هذا الفعل بإلى كباسط كفيه إلى الماء، فكأنه يبسط كفيه مشيرا إلى الماء ليصعد إلى فمه، وهذا مثل عظيم ضربه الله تعالى لبيان خيبة المشركين ولبيان أن ما يدعونه من دون الله لا يستفيدون منه شيئا. فمثل الذين يدعون ويعبدون غير الله كمثل من يبسط كفه إلى الماء ليصل الماء إلى فمه، فلا يمكن أن يصل الماء إلى فمه ببسط كفيه وإشارة إلى الماء. كذلك الذين يدعون من دون الله لا يمكن أن يصل إليهم النفع ولا أن يحصل دفع الضرر عنهم بدعائهم لهذه الأوثان من دون الله سبحانه وتعالى. ولذا قال وما دعاء الكافرين أصنامهم إلا في ضلال يضل عنهم إذا احتاجوا إليه، كما قال وضل عنهم ما كانوا يفترون وغيرها. وقال الضحاك عن ابن عباس وما دعاء الكافرين ربهم إلا في ضلال، لأن أصواتهم محجوبة عن الله تعالى. وظاهر الآية هو الأول وما دعاء الكافرين، أي لهذه الأصنام لغير الله سبحانه وتعالى إلا في ضلال. قوله عز وجل ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا، يعني الملائكة والمؤمنين، وكرها يعني المنافقين والكافرين الذين أكرهوا على السجود بالسيف، وظلالهم يعني ظلال الساجدين طوعا وكرها تسجد لله عز وجل، تسجد لله عز وجل طوعا. قال مجاهد ظل المؤمن يسجد طوعا وهو طائع، وظل الكافر يسجد طوعا وهو كاره. بالغدو والآصال، يعني إذا سجدوا بالغدو أو العشي يسجد معه ظله. والآصال جمع الأصل، والأصل جمع الأصيل، وهو ما بين العصر إلى غروب الشمس. وقيل ظلالهم أي أشخاصهم بالغدو والآصال بالبكر والعشايا. وقيل سجود الظل تذليله لما أريد له. وحاصل كلام المفسرين في هذه الآية أن لهم فيها قولين: لله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. منهم من قال السجود هنا السجود الشرعي الذي هو السجود المعروف الذي فيه انحناء لله سبحانه وتعالى، قالوا هذا أخبر الله تعالى به عن كل مخلوقاته في آيات صريحة. كقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وكما في قول الله تعالى: ولله يسجد من في السماوات، أو في الآية الأخرى: يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. فقالوا هذا السجود الشرعي، فكل المخلوقات تسجد لله تعالى. بقي قوله طوعا وكرها. طوعا هو كل المخلوقات، كرها أي من يسجد لله تعالى دون رغبة منه كالمنافق. قالوا فتكون هذه الآية من العام المخصوص الذي خص بآية سورة الحج، لأنه قال وكثير من الناس، بعد أن ذكر المخلوقات لم يقل والناس جميعا يسجدون، قال وكثير من الناس، أي ومنهم كما قال الله كثير حق عليه العذاب. فيكون المراد على هذا بالسجود السجود الشرعي، وكل المخلوقات تسجد لله سبحانه وتعالى، وهي ساجد لله تعالى طوعا. ومن المخلوقين من يسجد لله تعالى كرها كالمنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قالوا وهذا كتسبيح المخلوقات: سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. قالوا فكما نقول تسبيحها حقيقي والله تعالى قادر أن يجعل لها إرادة تسبح بها، كذلك سجودها سجود حقيقي شرعي. القول الثاني من أقوال المفسرين في هذه الآية أن السجود هو السجود اللغوي ليس السجود الشرعي. السجود اللغوي بمعنى الذل والخضوع والانقياد، والمعنى أن جميع ما في السماوات والأرض ذليل لله، منقاد لأمره، خاضع لما أراد الله تعالى منه. منهم من يكون ذلك طوعا، منهم من يكون منه ذلك طوعا، ومنهم من هو منقاد لأمر الله خاضع ذليل لما أراد الله منه كرها. كالكفار وغيره. والمعنى الأول أرجح من هذا المعنى الثاني، أن المراد بالسجود السجود الشرعي، وهذا هو الأصل في الألفاظ الشرعية، إذا أطلقت في الشرع تحمل على الحقيقة الشرعية. إضافة إلى ذلك الله تعالى على كل شيء قدير. أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا أن الشمس في كل يوم إذا غربت تأتي تخر ساجدة تحت العرش. الله تعالى يجعلها كذلك، ولا يمنع أن يجعل الله تعالى للمخلوقات إرادة تسجد بها له سبحانه وتعالى. فالذي نقول في هذه الآية أن كل من في السماوات والأرض يسجد لله تعالى سجودا شرعيا، وهذا عام في كل المخلوقات باستثناء بني آدم، فمنهم من يسجد طوعا وهم المؤمنون، ومنهم من يسجد كرها وهم أهل النفاق. بقي الكفار لا يسجدون لله تعالى، وتكون هذه الآية من العام المخصوص بغيرها من الآيات كآية سورة الحج: والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. إذن كثير من الناس يسجدون لله، ثم قال: وكثير حق عليه العذاب، أي امتنعوا من السجود لله سبحانه وتعالى. وهذا لا مانع منه، والله على كل شيء قدير. ونؤمن أن الشجر والدواب والجبال والسماوات والأرض والظلال ظل الإنسان وظل غيره، ظل جميع ما في السماوات والأرض يسجد لله تعالى. وفي هذه الآيات من الفائدة: أولا، أن دعوة التوحيد هي دعوة الحق، وهي التي تكون لله سبحانه وتعالى، وما عداها مما في دعاء لغير الله تعالى وإشراك به فهو باطل. فدعوة الحق هي دعوة التوحيد لله سبحانه وتعالى. فمن وحد الله في عبادته في سؤاله له فقد أخذ بدعوة الحق. أيضا في هذه الآيات بيان قبح الشرك وفساده، وأنه لا ينفع أهله شيئا، بل ضرره متحقق ونفعه معدوم. فالله تعالى مثل من يدعو غيره ويعبد غيره بمن يبسط كفيه إلى ماء، يشير به ليصعد الماء إلى فمه. هذا الماء لا يعقل، لا يسمع، لا يمكن أن يستجيب له ويصل إلى فمه بمجرد إشارته إليه ودعائه، فيظل عاطشا إلى أن يموت إذا كان بهذا الطريق يبسط كفيه إلى الماء مشيرا له يصعد إلى فمه. هكذا الذين يدعون غير الله لا ينتفعون بشيء ولا يستفيدون شيئا، بل ضرر ذلك عليهم متحقق. وهذا من أعظم ما ينفر عن الشرك بالله سبحانه وتعالى ودعاء غيره. أيضا في هذه الآيات أن كل ما في السماوات والأرض يسجد لله، وهذا قد قرره الله تعالى كثيرا في القرآن وفي آيات عدة، يخبر أنه ما من مخلوق إلا يسجد له. والأصل حمل ذلك على المعنى الشرعي، فإن ألفاظ الشرع إذا دار معناها بين المعنى الشرعي أو اللغوي تحمل على المعنى الشرعي، هذا هو الأصل. فالسجود إذن هو السجود الشرعي الحقيقي، نؤمن بذلك وإن كنا لا ندركه. نحن لا ندرك سجود الجبال، لا ندرك سجود السماوات والأرض، سجود الدواب والأشجار، كما قال الله تعالى عن تسبيحها، تسبيح هذه المخلوقات، قال: ولكن لا تفقهون تسبيحها وأنتم لا تفهمونه. كذلك سجود هذه المخلوقات نحن لا ندركه، والله تعالى أخبرنا أنها تسجد له. أيضا الظلال، ظل الإنسان، ظل الجبال، ظل الأشجار، ظل الدواب، يسجد لله كما في الآية الأخرى في سورة النحل، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون، يميل يميل الظل. ففي أول النهار تجد الظل ممتدا جهة المغرب، حتى إذا كان في وقت الزوال انتهى الظل أو صار الظل اليسير، وفي آخر النهار تحول الظل إلى جهة المشرق. قال بعض العلماء قالوا وهذا هو سجود الظل، امتداده في جهة المغرب أول النهار، ثم تقلصه وامتداده في جهة المشرق آخر النهار، يسجد لله سبحانه وتعالى. ولذا قال بالغدو والآصال، أي في أول النهار وفي آخره، وأبرز ما يكون الظل في أول النهار وفي آخره، أما في وسطه فإن الظل يذهب. وكل هذا يدل على استحقاق الله سبحانه وتعالى للعبادة، على أهمية توحيده جل وعلا، وأن كل المخلوقات عابد لله تعالى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.